أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا لنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. وذكرنا أن المصنف في المقطع الأول: كل مضمر له البناء يجب، يتعرض إلى بيان حكم الضمير الإعرابي، هل هو معرب أو هو مبني، فبين أن كل المضمرات مبنية، وهذا مما لا إشكال فيه، لكن اختلفوا في سبب البناء، لأن خروج الشيء عن أصله يحتاج إلمن إلى سبب، إلى علة، لابد أن أكو علة أخرجته عن أصله. فما هو السبب؟ ذكرنا أقوال متعددة، ذكرنا منها ثلاثة لارتباط محل الكلام فيها. القول الأول أنها إنما بنيت لأنها استغنت عن الإعراب باختلاف صيغها، فصيغة الرفع غير النصب، النصب غير الجار، وصيغة المتكلم غير المخاطب، والمخاطب غير الغائب. فبسبب اختلاف الصيغ، وكل صيغة تأتي على معنى، هاي استغنت عن الإعراب، لا تحتاج إلى الإعراب. القول الثاني يقول إنها إنما بنيت لأنها شابهت الحرف في المعنى، لأنها تضمنت معاني حرفية تضمن اللازم غير معارض بما يقتضي الإعراب، فبنيت لأن التكلم والخطاب والغيبة من المعاني الحرفية مو المعاني الإسمية. ثلاثة، القول الثالث أنها بنيت بالشبه الوضعي، لأنها شابهت الحرف في الوضع، لأنها موضوعة على حرف واحد أو على حرفين، وإذا كان عندي من الضمائر ما هو موضوع على أكثر من حرفين فيحمل على أو الحرف أو الحرفين ليجري الباب على سنن واحد، على طريق واحد. وهاي الأقوال الثلاثة، لماذا ذكرنا ثلاثة أقوال؟ لنستكشف قول المصنف والشارح. الشارح أنها بنيت لأنها شابهت الحرف في المعنى، هذا قول لا بأس به، ما عندنا به مشكلة. ويقول: أنا أستظهر من عبارة المصنف أنه يرى رأيه، يستظهر من عبارته أن رأيه أنها بنيت لأنها شابهت لأنها استغنت عن الإعراب. كيف استظهرت هذا؟ يقول: لأنه سيأتي يعقب هذا الكلام بتقسيم الضمير بحسب محل الإعرابي. فلك أن تقول أن نحن كلامنا في الضمير المتصل، وضمير المتصل ما هو وما هي أحكامه وما هي أقسامه. أما تأتيني بعبارة وكل مضمر له البناء يجب، هذا حكم لكل الضمائر، شو اللي دخل بالضمير المتصل؟ لماذا زججت به هنا؟ فمن هذا يستظهر على أن المصنف يرى أن اختلاف الصيغة هي سبب عن الاستغناء عن الإعراب. واضح إن شاء الله؟ فإحنا قلنا ممكن أن نستظهر رأي المصنف، أو نص رأي المصنف، صريح رأي المصنف أنها شابهت الحرف بالوضع، فقد تقدم في الشبه هناك وذكر كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، التاء والنا ضمائر وبنيت لأنها شابهت الحرف في الوضع، صرح كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. هذا واحد. اثنين، أصلا هذا المبنى، مبنى أنها الضمائر إنما بنيت لأنها شابهت الحرف لأنها استغنت عن الإعراب، هذا قابل للتأمل هذا الكلام. ليش؟ لأن الاستغناء عن الإعراب يصير الأصل في الضمائر البناء. تقدم عندنا الأفعال الأصل فيها البناء، لماذا؟ لأنها استغنت عن الإعراب. فلو كانت الضمائر مستغنية عن الإعراب بعد ما يصير الأصل بها الإعراب، هي مستغنية عن الإعراب، شلون الأصل فيها الإعراب واستغنت عن الإعراب؟ هذا تنافي، تناقض واضح، تدافع في الكلام. فالاستغناء عن الإعراب باختلاف الصيغ لا يصير الضمائر الأصل فيها الإعراب وخرجت عن أصلها إلى البناء، لا، راح يصير حال حال الأفعال. احنا متقدم عندنا بالأفعال، ايش قلنا؟ أن الأفعال لماذا بنيت؟ لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صيغها، صحيح؟ مو هذا اللي تقدم عندنا؟ فهنا نفس الكلام، الضمائر لماذا بنيت؟ لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صيغها، فتصير الضمائر الأصل فيها البناء مو الأصل فيها الإعراب. كيف أن الأصل فيها الإعراب وهي مستغنية عن الإعراب. شلون يصير هذا؟ مو واضح، كلام مو منسجم. أما عندما تقول الأصل فيها الإعراب وخرجت لأنها شابهة الحرف واضح، وخرجت لأنها شابهة الافتقار واضح، شابهة كذا، فالأصل في الإعراب يحتاج إلى شبه يخرجها عن الأصل من الشبه الذي تقدم، شبه وضعي، شبه معنوي، شبه افتقاري، شبه استعمالي. ذن الشبه، شبه الإهمال، البعض يضيف ماكو مانع كالحروف المهملة أو الكلمات المهملة مبنية. الشبه التركيبي، البعض يضيفه يقول كتركيب الفعل مع نون التوكيد، لأنه ما تركبا إذا استظهرنا من عبارة الشارح إذا تذكرون الخلاف، أنه لماذا بني المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد؟ لأنه تركب. فنقدر نقول عندنا شبه تركيبي، إذا تركب تركيب 15 بني. فالضمائر من تقول لي شابهت أؤمن أن الأصل فيها الإعراب، أما تقول لي استغنت أقول لك ما أؤمن بها الأصل فيها الإعراب، لأن الاستغناء لا ينسجم مع الأصالة. وضحت الفكرة أخوان؟ فعليه أن المصنف يرى إلى الاستغناء من هذه العبارة، ما ندري في كتاب آخر، ما ندري، إحنا كلامنا على هذا الكتاب، واحد يتبع في كتبه الأخرى المصنف ويرى أنه يقول بالاستغناء هذا أمر آخر، لكن أصل الكلام نقول له إحنا عندنا المصنف صرح كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا. ثم هو أصل هذا الرأي قضية الاستثناء لا تصير الأصل في الضمائر الإعراب، تصير الأصل في الضمائر البناء كما بينا. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب والرفع والنصب وجرنا صلح إلى آخره. الآن يتعرض إلى تقسيم الضمير المتصل بلحاظ محل الإعرابي، فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المتصل الصالح للرفع، المتصل الصالح للرفع والنصب والجر، متصل صالح للرفع والنصب والجر، يعني يقع في كل المحال الإعرابية، وهو نا، خصوصا نا، هذا فريد من نوعه. النا ضمير صالح للرفع وصالح للنصب وصالح للجر، مثاله قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآخر. فربنا هذا مجرور صحيح بالإضافة، إننا هذا منصوب لأنه اسم إن، سمعنا هذا فاعل في محل الرفع، فالنا صالحة لأن تقع في كل محل من المحال الإعرابية الثلاثة كما ذكرنا. ومثال المصنف هم واضحة، اعرف بنا هذا مجرور، فإننا هذا منصوب، نلنا من النيل، نلنا حذفت الياء لالتقاء الساكنين، صحيح؟ نيل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يسكن الفعل الماضي، فإذا سكن والياء ساكنة تحذف لاعتلالها. مثل قال، قال إذا اتصل به ضمير رفع متحرك شنو نقول؟ قل نا حذفت الألف، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. أو قل تو هم حذفت لالتقاء الساكنين. زين، واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول. النا طبعا أخوان خصوصيتها أنها إذا اتصلت، يعني كانت في محل رفع اتصلت بالفعل الماضي، إذا كانت في محل رفع يسكن معها الفعل الماضي، فنقول أكرمنا يعني فاعل الإكرام نحن. أما إذا قلنا أكرمنا، أكرمنا هذا صارت مفعول به، لماذا؟ لأن الفعل بقي معها مبنيا على الفتح، والفعل الماضي قد تقدم إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، إذن هذا مو ضمير رفع، ضمير نصب، لأنه لو كان ضمير رفع لكان الفعل معه مسكن. فعليه إذا سكن الماضي إنا فاعل أكرمنا، إذا ما سكن الماضي أكرمنا فهذا مفعول به، هذا من أجل التفريق بينهما. الثاني، القسم الثاني، المتصل الصالح للنصب والجر، يعني يقع في النصب والجر فقط، وهو الياء والهاء والكاف، مو الياء والهاء والكاف، الياء والهاء والكاف، او الهاء والكاف والياء، ماكو مال، شلون حافظينهم؟ ما ادري. ها شلون حافظينهم؟ ضمائر الثلاثه الياء والكاف والهاء، او الهاء والكاف والياء. ها الياء والهاء والكاف، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذن الثلاثة إذا اتصلت بالأفعال تعرب مفعول به، وإذا اتصلت بالأسماء تعرب مضاف إليه. طبعا إلا فيما ندر، عندنا شواذل، هاي يجينا يجينا إن شاء الله، ما أريد أذكرهن كلهن يصير هواي، يجينا في بعض الأحيان أن الهاء تتصل بالفعل ولا تعرب مفعول به، تعرب مفعول فيه، مفعول مطلق. فدائما الهاء مفعول به؟ لا، مو دائما، لكن الأغلب، نأخذ القاعدة على الأغلب، الأغلب في الهاء والكاف والياء أنها ضمائر نصب، ها مفعول به إذا اتصلت وين؟ بالفعل، وإذا اتصلت بالأسماء تعرب مضاف إليه في محل جار. هذه الضمائر الثلاث مع الالتفات أي هي هسابين، نخلي هذا التنبيه الثاني ورا ما نذكر الثالث. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو المتصل الصالح للرفع فقط، المتصل الصالح للرفع فقط، يعني لا يأتي في محل نصب ولا يأتي في محل جر، وهو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة، ألف والواو، الألف والواو والنون، هذه الثلاثة صالحة للرفع فقط، يعني لا تأتي لا في محل نصب ولا في محل جر. نعم، هي تأتي للمخاطب وتأتي للغائب، هذه الثلاثة، تأتي للمخاطب ضمير خطاب، وتأتي لمن؟ للغائب. متى؟ إذا اتصلت بالفعل الماضي هي للغائب، إذا اتصلت بالفعل الماضي قاما، من هو؟ غائبين، الزيدان قاما، قاموا، الزيدون قاموا، قمنا، النسوة قمنا، فهي للغائب، واضح إن شاء الله؟ فهي للغائب، إذا اتصلت هذه الثلاثة بالفعل الماضي فهي للغائب، وإذا اتصلت بالفعل الأمر فهي للمخاطب، قوموا، مخاطبون، صحيح؟ أو قومن، مو يو لا، هذه نون توكيد تصير، شلون يصير فعل الأمر؟ ها؟ قمنا، والماضي شلون؟ هذا شوفوا لنا شلون يصير الماضي وال 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 والأمر. قوما، ها؟ قومن، إيه قومن، صح، قومن، قومن، هذا أو شو اسمه قوموا أو قوما، فإذا اتصلت بالفعل الأمر هي للمخاطب، وإذا اتصلت بالفعل الماضي هي للغيبة، لكن في كلا الأحوال سواء كانت في كلا الأحوال سواء كانت للغائب أو للمخاطب هي ضمائر رفع لا غير، هي فاعل لا غير، واضح إن شاء الله؟ تنبيهين عندنا وإن شاء الله نقرأ الباقي ما بيشي. التنبيه الأول هذا فت فائدة إن شاء الله هم تجي مستقبلية، يعني لا بأس تنحفظ، هاي مو قضية نحوية بس. الآن إحنا إيش قلنا؟ التنبيه الأول إيش قلنا؟ قلنا هاي الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بالماضي تكون ضمائر غيبة، تكون ضمائر غيبة للغائب. شنو مثالها شيخ محمد؟ قلنا الرجال قاموا، هاي قاموا على من يعود؟ الرجال، هذا شنو غيبة؟ شنو يعني معنى الغيبة؟ شنو معنى الغيبة؟ واضح؟ الرجال قاموا، شنو معنى الغيبة؟ إحنا عندهم تقسيم الضمائر أو تقسيم الموجودات إلى ثلاثة، متكلم ومخاطب وغائب. ذني بالنسبة إلى الضمائر، بالنسبة إلى الضمائر، متكلم ومخاطب وغائب، الاسم الظاهر كيف تعاملونه؟ الاسم الظاهر كيف يعامل؟ هل يعامل معاملة التكلم ويأخذ أحكام التكلم، أو يعامل معاملة الخطاب ويأخذ أحكامه، أو يعامل معاملة الغيبة ويأخذ أحكامه؟ إيش قالوا؟ ماذا قالوا؟ إيش قالوا؟ حلوة. ماذا قالوا؟ ها، يعامل معاملة الغيبة، فالاسم الظاهر يعامل معاملة الغيبة. فعندما تقول الرجال قاموا، قاموا على من يعود؟ على الرجال، إذن يعود على غيبة، ما يعود على متكلم ولا يعود على مخاطب. فإذا هذه الثلاثة يراد منها، يراد منها الغائب. لماذا؟ لأن عندهم الأسماء الظاهرة حكمها حكم الغائب، لا حكم المتكلم ولا حكم المخاطب. التنبيه الثاني دفع توهم. قد واحد يقول أن الياء مما وقعت في محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر، فكيف قلتم أن النا هي فقط منحصرة في محل الرفع والنصب والجر، وكيف قلتم أن الياء مختصة في محل الجر في محل الرفع حسب الأخير؟ مو وين أخذنا الياء احنا؟ عفوا الياء وين أخذناها؟ الياء
نصب وجر كاف آية.
وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بناء وألف والألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. زين، احنا عندنا اللي انا قد نسيت هذا ذكران، هذا اللي نسيته. القسم الثالث، هذا اللي نسيته في التنبيه مبني على القسم الثالث ما ذكرته. القسم الثالث من أقسام الضمير شنو ومن هو؟ الصالح للرفع فقط، يعني لا يأتي لا في محل نصب ولا في محل جر. المصنف ذكر منها ثلاثة، واحدة لم يذكرها وهي ياء المتكلم، ياء المؤنث المخاطبة. ياء المؤنث المخاطبة ضمير يومو ضمير ضمير ياء ضمير ياء المؤنث المخاطبة. هذا الضمير يقع في محل رفع لا غير، يعني يصير عند الصالح للرفع ثلاثة: الألف والواو والنون. وهذه خصوصيتها أنها تأتي للغائب وللمخاطب بالماضي والأمر كما ذكرنا. وعندنا ضمير ياء المؤنثة المخاطبة، هذا ضمير رفع لا غير، هذا القسم الثالث. هسه الآن يجي تنبيهنا أن قد واحد يتوهم أن الياء مما تقع في المواضع الثلاثة، لأنها تقع وين؟ في الرفع هسه أخذناها، وقبل قليل أخذناها تقع وين؟ في النصب إذا اتصلت بالأفعال، وتقع في محل الجر إذا اتصلت بالأسماء. فيصير عندي ثلاثة وقعت في المحال الثلاثة، إذن النا تقع في المحال الثلاثة والياء تقع في المحال الثلاثة. نقول لا، النا وقعت في المحال الثلاثة حال كونها ضميرا واحدا، هو ياء المتكلم المعظم نفسه أو هو مع غيره. أما الياء فالتي تقع في محل النصب والجار هي ياء المتكلم، والتي تقع في محل الرفع هي ياء المؤنثة المخاطبة. وفرق بينهما، يشتركان وين؟ في الرسم فقط، يشتركان في الرسم اثنينهم ياء، لكن وين يختلفن؟ يختلفن في الدلالة. هاي ياء متكلم وهذه ياء مؤنث مخاطب. قال احنا قرينا هاي المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في المعنى، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهو هذا المعنى معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة من معاني الحروف مدلول عليه، يعني جاء هذا المعنى الحرفي وقد دل عليه دليل. شنو الدليل؟ حرف، العرب وضعت له حرفا يدل على هذا المعنى. هذا المعنى الحرفي مدلول عليه بالياء والناء والكاف والهاء حروفا في نحو إياي وإيانا وإياك وإياه. وذكرنا هذا رأي من المصنف من الشارح، تعجل في بيان رأيه في هذا الضمير، الضمير المنفصل، هل هو إياي بتمامه الضمير؟ يقول لا، إياه هو الضمير، والياء حرف يدل على التكلم، إياه هو الضمير، والهاء حرف يدل على الغيبة. إذن التكلم والغيبة والخطاب حروف، معاني حرفية، ولها حروف تدل عليها، فإذا جاء الاسم متضمنا هذا المعنى بني، لذا بنيت الضمائر. وقيل بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صياغها لاختلاف المعاني. ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، وبينا ما به، ولذلك عقبه جاء بعده بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء. يعني لماذا بني؟ لأنها تختلف من محل إلى محل، فلذا استغنت عن الإعراب. قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب لا غير. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، المصنف وإن لم يقسم مثل ما قسمنا لكن عبارته لطيفة، يقول كل ضمير صالح لأن يقع في محل جر فهو صالح لأن يقع في محل نصب. والمتصل الصالح للنصب ضربان، الذي يصلح للنصب ضربان، يصلح للنصب والرفع والجار، صالح للرفع وغير صالح له. فالصالح منه للرفع هو ناء وحدها، ولذلك أفردها بهذا الحكم فقال: للرفع والنصب وجر ناء صلح. يعني الناء ضمير صالح لأن يقع في محال ثلاثة، كعرف بنا فإننا لنا المنح، فموضعنا جر بعد الباء ونصب بعد إن ورفع بعد الفعل. ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو ناء، علم أن ما عداها لا يقع في محله لأن أفردها بالذكر، صحيح؟ فإذا ذكر الناء مو من باب المثال، والمثال لا يقتضي الحصر، لا من باب الاستقصاء عبرون عنه. الناء استقصاء، يعني استقصى المواضع التي الضمائر التي تقع في المحال الثلاثة فلم نجد لها إلا مثالا واحدا، إلا موردا واحدا. علم أن ما عداها من المتصل المنصوب لا يتعدى النصب إلى الرفع، وإنما يتعدى النصب إلى الجر فقط، وذلك ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب. ويعرف هذا من التمثيل في قول المصنف قبل هذا البيت: من ابني أكرمك وسليه ما ملك، احنا بيناها في وقت هذاك، فأوقع الياء في موضع الجر بالإضافة ابني، فعلم أنها صالحة للنصب نحو أكرمني زيد. وأوقع الكاف والهاء في موضع النصب بالمفعول، الكاف مفعول أكرم والهاء مفعول سل، فعلم أنهما صالحان للجر نحو رغبت فيك ورغبت عنه. عبارة الشارح هو معقد العبارة بس هي ما بيها شيء، ترى يسويها لازم وملزوم، فإذا قال فعلم يعني لازمه، ولا هي ما بيها بالبيان الذي بينا أنه الأقسام ثلاث. رغب من الأفعال التفاته، رغب من الأفعال التي لها خصوصية، وخصوصيتها أنها إذا تعدت بالفي فعل لازم لابد له من واسطة للتعدية، إذا تعدى بفي بمعنى أردته رغبت فيه، وإذا تعدى بعن بمعنى أعرضت عنه رغبت عنه ما أريده. فلذا عندنا بعض الأفعال التي تتعدى بواسطة يجوز حذف الجار، سامعين بي؟ نقول هذا منزوع الخافض راح يجينا، منصوب بنزع الخافض راح يجينا. شنو منصوب بنزع الخافض؟ بعض الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلا بحرف جر توسعت العرف فيها فحذفت منها الجار، فحذفت منها الجار ونصب ما بعدها، يسمونه منصوب بنزع الخافض. من أبرز هذه الأفعال اللي هي سماشي على أنه مفعول لكن هو بالدقة مو مفعول، جاء فعل لازم يوم متعدي، يقول جاء زيد المدرسة يوم من المدرسة، جاء فعل لازم لكن مع الضمير شو تقول؟ تقول جاء إلي هايو جاءني، ما تقول جاء إلي، تقول جاء إليك أو جاءك، فما تعدي واضحة. فبالدقة الكاف والهاء هنا لأن مو منصوبات بنزع الخافض بالدقة، لكن لا يقولون مفعول به، من الجن عرب يقول مفعول به، ولا هو جاء فعل لازم. مثلا تقول العرب، هاي منقولة عن العرب، ذهبت الشام، ذهبت الشام، هي أصلها ذهبت إلى من؟ ذهبت إلى الشام. فهاي إلى محذوفة، يصير الشام منصوب بنزع الخافض. هاي الأفعال التي يجوز فيها حذف الجار وينصب ما بعدها على الخافض باستثناء رغبة. ليش؟ لأن رغبة إذا تحذف الجار ما أدري أنت تريده وما تريده، لأن رغبة تتعدى بفي وعن. لو أجزنا حذف الجار تقول رغبت الدارة، شنو رغبت الدارة؟ يعني ردتها وأعرضت عنها، عفوا مو واضحة. فلذا قالوا من ثمرات أنه فعل يتعدى بجارين على معنيين، من ثمراته أنه لا يجوز نزع الخافض منين؟ من مجروره. رغبت فيك وعنه. ويختلف حال الكاف، هسه هنا عندنا كاف الخطاب إذا اتصلت بالفعل يختلف حالها بمن، لأن هي كاف خطاب، وبما أن المخاطب مو واحد، تارة المخاطب مذكر أو مؤنث، وتارة المخاطب مفرد أو مثنى أو جمع، فبهذا اللحاظ يختلف حال المخاطب. شلون أعرف حال المخاطب يختلف؟ من خلال اختلاف الكاف، فالكاف تحرك بحركات أو تلحق بها بعض الحروف لبيان حال المخاطب. ونفس الكلام من هو؟ الغائب. الغائب نفس الكلام، الغائب مرة يكون الغائب واحد، مرة اثنين، مرة ثلاث، مرة الغائب مذكر، مرة الغائب مؤنث. واضح إن شاء الله؟ ويختلف حال الكاف بحسب أحوال المخاطب، فتكون مفتوحة للمخاطب الواحد ومكسورة للمخاطبة، وموصول بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم ساكنة أو مضمومة للمخاطبين، وبنون مشددة للمخاطبات. فيقال أكرمك، هذا واحد، أكرمك، أكرمكما، هاي للإثنين سواء كان مذكر أو مؤنث، وأكرمكم بالتسكين، أو أكرمكم بالضم، لا أكرمكم بضم الميم، تريد السكن الميم تريد الضمها، اثنين هنا يصير، وأكرمكن، أكرمكن. هسا هاي النون مو نون النسوة، لا، وإنما هاي النون لحقت كاف الخطاب للدلالة على أن المخاطب جمع نسوة، ولا مو نون النسوة، هاي يجب الالتفات إليها. والهاء كذلك فتضم للغائب، وتفتح الهاء للغائبة، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل به الكاف، يعني بميم وألف، أو بميم ساكنة أو مضمومة للجمع، وبنون مشددة لجمع الإناث. فتقول أكرمه بهاء مضمومة وأكرمها. هاي الألف التي لحقت الهاء، هاي ألف تفرق، ألف لبيان، يعني على سبيل المثال إذا كان ضمير المذكر مضموم صحيح، وضمير المؤنثة مفتوح، ها هاء الغيبة إذا كانت لمذكر واحد شو نسوي له؟ نضمه. إذا لمؤنثة واحدة فتح. إذا وقفت عليها تقف على ساكن صحيح؟ إذا وقفت عليها تقف على ساكن، فهذا إلمن لمذكر يا مؤنث، التبس يا ما التبس. لذا سوينا خلينا ألف ويا المؤنث، هاي الألف لأجل الفرق. أكرمه وأكرمها، هاي الألف قلنا هي الألف ما لها داعي، ما قلنا ألف تلحق الضمير ألفا، وإنما تلحق الضمير فتحة. وأكرمهما وأكرمهم أو أكرمهم وأكرمهن. وما عدا ما ذكرنا من الضمائر المتصلة يبقى مختص بالرفع، وهي تاء الضمير وألفه، هم هاي التاء ما ذكرناها، وألفه وواو الضمير وياء المؤنثة المخاطبة ونون الإناث نون النسوة. فالتاء نفس الكلام تضم للمتكلم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتوصل في التثنية نفس ما عدنا بها شيء، وتوصل في التثنية والجمع بما توصل بها الهاء، نحو فعلت، فعلت، فعلتي، فعلتما، فعلتم، فعلتن. فمن نجي نعرف شو نقول؟ فعل هو الفعل الماضي صحيح مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، والتاء هذا هو الضمير المتصل في محل رفع فاعل، والنون نون النسوة. فما يصير مو نون النسوة، لأن نون النسوة فاعل ضمير، والتاء فاعل، وما يصير عدة فاعلين، وإنما هذه النون إنما جيء بها لبيان حال المخاطب، أن المخاطب جمع إناث، والألف للإثنين، والواو لجماعة الذكور العقلاء، وياء المخاطبة كالفاعل من قوله سليه ما ملك، ونون الإناث كقولك الهندات يقمن. ويشترك هاي خصوصية الألف والواو والنون، ألف الإثنين واو الجماعة ونون النسوة، قلنا خصوصيتها أنها تأتي للغائب وتأتي المن للمخاطب. ويشترك الألف والواو والنون في المجيء للمخاطب تارة وللغائب أخرى، ولذلك أشار المصنف بقوله لما غاب وغيره، غير الغائب يعني المخاطب. طبعا واحد قد يقول غير الغائب ممكن أن يكون المتكلم، لكن ما عدي الألف تكون للمتكلم. تقول افعلا وافعلوا وافعلن، فالألف ضمير المخاطبين، عفوا ضمير المخاطبين، والواو ضمير المخاطبين، والنون ضمير المخاطبات. وتقول فعل وفعلوا وفعلن، فالألف هنا ضمير الغائبين، والواو ضمير الغائبين، والنون ضمير الغائبات. وبينا شلون يصير غائبات، إذا قلت الزيدان قاما فالألف تعود على الزيدان، فالزيدان شلون غائبين؟ قلنا يعاملون الاسم الظاهر معاملة الغائب، يعاملون الاسم الظاهر معاملة الغائب. ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نقتبط إذ تشكروا. هذا بس نذكر سؤال حتى إن شاء الله يصير واحد قابل للتأمل إلى يوم غد. حاصل السؤال، المصنف في هذه العبارة واضح لمن يتعرض؟ يتعرض إلى الضمير المستتر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، جاي يتعرض لمن؟ إلى الضمير المستتر. فحاصل السؤال اللي راح يصير عندنا، أن تقدم من الشارح أن الضمير ينقسم لمن؟ إلى بارز وإلى مستتر، والبارز هو الذي ينقسم لمن؟ إلى متصل وإلى منفصل. فعلى الكلام فنيا ينبغي أن شي يصير، كمل الضمير المتصل، بيّن لي ما هو الضمير المتصل وما هي أقسامه وما هي حكم كل قسم. بمن يتني؟ بالضمير المنفصل، لأن المنفصل والمتصل قسمان للبارز، ثم يتعرض لمن؟ إلى المستتر، مع أن المصنف زج المستتر بين المتصل وبين المنفصل، فما الوجه في ذلك؟ واضح إن شاء الله؟ ما هو الوجه في ذلك، مع أنه ينبغي أن ينتهي من الضمير المنفصل ثم يشرع في الضمير المستتر؟ والحمد لله رب العالمين.